Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد من حديث الثقافة سنبحر في أتون الصحراء وسنقف عند أحد رجالاتها العظام وأدبائها الكرام. جمعت سيرته كل صفات النبل والكمال من تواضع ونزاهة علمية والتزام ديني ووطني. قال الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين في معرض حديثه عن جودة الشعر: ابن عمنا العالم العامل الناسك ذو التصانيف المفيدة والرسائل العديدة، عنده ديوان ضخم وقد التقطنا فرائده ومبتكراته لا يسعها إلا مجلد. انتهى كلام الشيخ ماء العينين. من نتحدث عنه اليوم هو ماء العينين ابن العتيق.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
لا يمكن الحديث عن شخصية ماء العينين ابن العتيق ما لم تطرق باب الأديب الطالب بويا العتيق، أحد حفدة شخصيتنا وأحد شخصيات الثقافة والأدب الحساني بالصحراء، بل أخذ على عاتقه تثمين الثقافة الحسانية ونشرها، وكيف لا وهو سليل بيت العلم والثقافة والأدب يبلغه جيل عن جيل. ما إن اتصلت به حتى أعرب عن سعادته في أن يرد دينا لجده الراحل عن دنيانا.
الشيخ ماء العينين ابن العتيق هو جدي لأمي مباشرة، وفي نفس الوقت هو خال أبي، وكما سبق أن أشرت فهو طبيعة الحال بحر من الشعر لا تكدره الدلاء إطلاقا، وله مصنفات كثيرة جدا وفي جميع مجالات الشعر. وأنا معتز جدا وشاكرا في نفس الوقت، معتز بهذه الحلقة وشاكرا لك على اختيارك لهذه الشخصية اللامعة في الصحراء، في أدب الصحراء المغربية.
في كتاب الرحلة المعينية التي حققها وقدم لها الدكتور محمد الظريف كتب التالي: ولد ماء العينين بالعتيق سنة 1888 ميلادية بالساقة الحمراء، وما كاد يتجاوز سن الرضاع حتى توفي والده فكفله جده الشيخ ماء العينين وتولى تربيته بنفسه.
تولى تربيته الشيخ ماء العينين، وكانت هناك حكاية بسيطة جدا على أن كان له أستاذ يسمى ابن مبلى، فلما دفعه إليه الشيخ ماء العينين بعد فترة أرجع الأستاذ هذا الطالب أو هذا التلميذ مدعيا على أنه ينقصه الفهم وينقصه التحصيل ويصعب عليه التحصيل، فأخذته أمه وهي العالم وابن شيخ الشيخ ماء العينين، لأنه هو جده لأمه هو شيخ الشيخ ماء العينين، فأخذته أمه إلى أبيها شيخ الشيخ ماء العينين فقالت ما قاله الفقيه، فقال له خذيه أنت وأنت المسؤولة عن تربيته، فربته أمه وبذلك تحت كفالة شيخ الشيخ ماء العينين طبعا، وكان من نبوغه ما كان بهذا السبب.
قضى معظم شبابه بسمارة ينعم بطيبها وينهل من معارفها، إلى أن دعا الداعي البين إلى مغادرتها إلى تزنيت عام 1910 بعد اشتداد الضغط الأجنبي عليها. بعد وفاة جده الشيخ ماء العينين لازم خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه أزرهما فيما اطلع به من أمور الجهاد في الحوز وسوس، فكان يشجعهما ويشيد ببطولاتهما، وفي نفس الآن يتصل بالعلماء وأهل الحل والعقد من أهل سوس لمساندتهم، إلى أن تم تطويق المقاومة في الجنوب وتصفية آخر معقلها عام 1934 ليعود بعدها إلى الصحراء ويشتغل بالقضاء بمدينة الطنطان ونواحيها.
من الطبيعي اشتغل طبعا كما سبق أن شرطي اشتغل في القضاء في طنطان، وكان يتوجه من طنطان أيضا إلى إفني كلما كان هناك ما يمكن أن ينتقد من أو يستأنف من أحكام. وفي الكثير الآن من سكان الصحراء لا زال الكثير منهم يحتفظ ببعض الوثائق التي وقعها الشيخ ماء العينين، سواء تعلق الأمر بتصفية تركات أو بحكم داخل خلافات مهما كيفما كانت، ولهذا فقد ظلت له مكانة متميزة حتى وإن كان على صعيد الشعر والأدب، فقد ظلت له مكانة متميزة في الحكم، بحيث أن يقال في الصحراء عندنا عرف يقال إلى عاد كاغط ما العين العتيق لك أخبار وافية، معناه على أنه إذا كان الحكم للشيخ مولي عبد العتيق فالأمر لا يحتاج تطويلا بعد ذلك، فقد قضي الأمر كما حكم، وهذه دلالة على مكانته داخل النسيج الصحراوي حتى في المجال العدلي.
عام 1938 سيقوم بزيارة الديار المقدسة ضمن وفد الجنوب الذي ترأسه الشيخ مربي هربو، حيث التقى خلالها بعدد من العلماء ورجال الفكر والسياسة في كل من تطوان، طرابلس، السويس، الحجاز، إشبيلية وغيرها، وكان من الأسماء البارزة الذين التقاهم عبد الوهاب بن منصور، المكي الناصري، أحمد معنينو، شكيب أرسلان، وابن ميابة الجكاني.
طبعا كان في من ضمن هذا الوفد، وفي الحقيقة على أنه كانت تشير إليه الأصابع بهذا التميز داخل الوفد، لأنه التقى بكبار الأدباء وكبار الشعراء وكبار الساسة الذين عقدوا معه لقاءات كثيرة وبادلوه الشعر بالشعر، ومن وحقيقة على أن الشيخ المربي ربه وهو خاله بطبيعة الحال كان يؤثره على الكثير من شركائه هناك في هذه الرحلة الميمونة، ولأنه في الحقيقة الشيخ مولى عبد العتيق كان مفخرة أدبية كبرى، وكان شخصية متميزة بحيث لما حباه به الله سبحانه وتعالى من بديهة ومن سرعة ومن فطنة ومن سرعة فطنة، ولهذا تبوأ هذا المكان داخل المجموعة التي كانت ترافق الشيخ مربي ربه إلى الديار المقدسة، وطبيعة الحال على أنه التقى أيضا في الديار المقدسة في الطريق إليها في ليبيا وفي مصر وفي السعودية بشخصيات كبيرة أعجبوا به وانتبهوا إلى ما حباه الله به من فطنة وذكاء وشعر.
وثق هذه الرحلة في كتاب يعتبر من أبرز كتب الرحلات.
رحلة الشيخ مولى عبد العتيق رحلة مشهورة، رحلة المعينية، وفعلا قدم لها الدكتور محمد ظريف مشكورا، وقد حاول الدكتور أن يبين كافة جوانب هذه الرحلة بما في ذلك المراحل الدقيقة التي أحصاها الشيخ مولى عبد العتيق في رحلته، بحيث أنه كلما دخل مكانا كيف ما كان حاله إلا ووصفه وصفا دقيقا، بل حتى أنه لما دخل مكة المكرمة، لما دخل بيت الله الحرام، حاول أن يبين لنا مدى اتساع البيت وجوانبه وكيف يدخله وكيف يخرج منه الزائر، وما هي العلاقة التي ربطته بهؤلاء المشايخ هنا وهناك، معنى أنه كان يصور الخطوات التي كان يخطوها في أي اتجاه بشكل دقيق وشكل لا ينتبه إليه إلا ما كانت له فطنة كفطنة الشيخ مولى عبد العتيق، وهذا ما ميز الرحلة وجعل الإنسان لن يبتدئ بقراءتها لا يستطيع أن يفطر عنها حتى يتمها، نظرا لما تحتويه من مصنفات شعرية ومن مجالس أدبية ومن خطوات دقيقة يصعب على الكثير أن يلم بها خصوصا في ذلك الزمن.
بعد استقلال الجزء الشمالي من المغرب، توجه الشيخ ماء العينين بن العتيق ضمن أول وفد صحراوي مغربي لتجديد البيع والولاء للسلطان محمد الخامس وتهنئته بالعودة من المنفى وتكسير قيود الحماية.
كان الشيخ ماء العينين بن العتيق ضمن الوفد كما قلت الذي توجه لتهنئة السلطان محمد الخامس بالعودة، وفعلا كما هو دأب وديدن الشعراء كلهم على أن الشاعر على أن بديهته تسبقه أحيانا، فالتمس من السلطان أن يلقي أمامه بين يديه قصيدة للتهنئة، وأذن له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه فأنشد تتابعت البشائر والخيور بحمد الله واتصل السرور. وصبح السعد لاح له ضياء وروض الفوز فاح له عبير، ونهج الرشد آل له سلوك ووجه الحق حال له سفور، بمشهد طلعة الملك المفدى من ازدانت بدولته الدور، إلى آخرها. والقصيدة طويلة جدا. فسأل عنه فانتبه السلطان محمد الخامس إليه وإلى سرع بديهته التي ألقى هذه القصيدة، فسأل من هذا؟ قيل له هذا حفيد الشيخ ماء العينين ابن بنته، فعينه السلطان في المدرسة اليوسفية بمراكش وظل يدرس بها إلى أن توفاه الأجل المحتوم هناك رحمة الله عليه.
بعد 70 سنة من العطاء والمساهمة في بناء الوطن وتقديم الكثير من الإنتاجات الأدبية، إذا سألتك بشكل مباشر وأنت حفيد هذه الشخصية، ما الذي ميز هذا الرجل؟
ميزه أولا الفناء في الله، كان تقيا ورعا بشكل كبير جدا، ثم كان شاعرا لا يشق له غبار على الإطلاق، بحيث أن أخواله أو العديد من أخواله خصوصا الشيخ مربي ربه والشيخ أحمد الهيبة والشيخ محمد الإمام كانوا، إذا صح لي أن أقول، كانوا يستفزونه لسماع شعره لسرعة بديهته، فكان كلما يخاطبهم به إلا ما قل يعتبر من الشعر في التواضع والاحترام وغير ذلك. هذا فضلا عما قام به من في 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 سبيل الوطن من إلهاء من مدح لشخصيات، للمقاومين، للشخصيات التي كانت تدافع عن الوطن ذبا عنه واحتراما لملوكه إلى غير ذلك. فلكانت له أشعار غريبة وعجيبة، كان يقتنص بعض القوافي وبعض المواضيع التي بعض الطرق في أداء شعره التي قد لا يتوصل لها أي شاعر، بحيث أنه يعتبر شعره شعرا مميزا ومتميزا من طبيعة الحال. وبين قوسين سأضيف على أنه للأسف الشديد أن هذا الشعر لا يدرس، وعلى كل حال فهو إذا سأل الإنسان عن اللغة العربية مليء باللغة العربية. ولعلمك فإنه لم يكن شاعرا عربيا فقط، بل كان أيضا شاعرا حسانيا، كان يشترك في بعض المجالس الحسانية، وكان له شعر متميز، لكنه شعر عفيف جدا إلى درجة غريبة، بحيث أن كان أخواله ممن يجالسونه باستمرار، الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربي ربه والشيخ محمد الإمام والشيخ النعمة، كانوا دائما يحاولون استدرار ما يحفظه ما لديه في فكره وذهنه من طوافي، فكان يتحفهم، كان مجلسه مجلس شعر وأدب وعلم إلى غير ذلك.
خلفت لنا هذه الشخصية العديد من المؤلفات، عدا عن الرحلة المعينية التي تحدث ضيفنا عنها، فهناك أيضا بحور البدائع المحتوية على درر الأشعار المصطفوية، وأيضا تحفة المكاتب بقراءة شيخنا الشيخ ماء العينين، ديوانه الكبير أيضا، وسحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين. من أشعاره هذا: وذي سلسلة منظوم في سند الإجازة المعلوم، أسندها إلى النبي الهادي رواية موصولة الإسناد.
هذه إجازة مشايخه، إجازة مشايخه التي دونها بهذه الطريقة كما أسلفت. ولقد كان حافظا للقرآن الكريم على يد جده الشيخ مولى العينين، وأخذ عنه الكثير من العلوم، بحيث أنه رتبه لقراءة حزب الراتب بجانبه بشكل يومي حتى توفاه الله أي شيخ ماء العينين.
هل تحفظ شيئا من شعره العفيف؟
نعم، أشعاره كثيرة جدا. يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا من لعين عز وجدا هجودها، وهان عليها بالمدامع جودها، تفيض لذكر الفيضتين بعبرة كأني إذا كفكفتها أستزيدها. والقصيدة طويلة، ولكن أريد أن أشير فقط إلى يعني غزارة شعر هذه الشخصية المتميزة، بحيث أن خاله الشيخ أحمد الهيبة كانت له قصيدة مديحية يقول في بدايتها في مطلعها: كففت سجام الدمع فانهل وانتثر وعاد حقيقا بعدما كان كالدرر. هذه القصيدة فيها 147 بيتا، فهي للشيخ أحمد الهيبة. فخمسها الشاعر ماء العيب العتيق، والتخميس يدعوه إلى أن يضيف لكل بيت من أبيات قصيدة الشيخ أحمد الهيبة ثلاثة أشطر تكون بروي الشطر الأول من القصيدة. فقال مثلا في بدايتها: سرى الوجد خلف الدمع من مقلتي فدر، بمنسجم كالدر من سلكه انحدر، فلما لحاني من على وله عثر، كففت سجام الدمع فانهل وانتثر وعاد عقيقا بعدما كان كالدر. معنى أن هذه 147 بيت التي هي قصيدة الأصلية للشيخ أحمد الهيبة تحولت إلى، يعني زادها الشيخ ماء العيب العتيق 441 بيتا لتخميسها. وهذه غزارة في اللغة، غزارة في اللغة عجيبة وغريبة، لا يمكن أن يعرفها إلا ما كان متبحرا في اللغة الشعر العربية، بحيث كان يأتي ببعض الأشياء الغريبة. ثم أذكر له قصيدة مدح بها جدتي الريم بنت شيخ حسن بنت خاله التي كانت زوجته، يقول: صفو الجديدين ممزوج بأكداري، والدهر يردف إقبالا بإدباري، والموت عقبى بني الدنيا، وإرزقوا وعمروا أي أرزاق وأعمار، وارموا للجار إن جار الزمان، ولم يعبأ من اعتاد حمل العيب إلى الجار، وارموا إن تبدو في المحل الضيوف، ولم يكن لها في القرى والبد من القاري إلى غيره. والقصيدة جميلة جدا، بخاطبها وارموا 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 في عدة أبيات، حتى إلى أن يقول لها: قد كنت مني مكان الروح من جسدي، وكنت موضع أيماني من أيساري، وقوت روحي وأقصى بغيتي، ومنى نفسي وقرة أسماعي وأبصاري إلى آخره. وأحفظ له كذلك في الغزل بعض المصنفات، ومن الدعابة التي كان مثلا لجلسائه يقول: سمعت صوتا خفيا، والصوت منه الخفي، يشوبه الضحك طورا، فحرت ماذا النجي، فجئت أسعى إليه والقلب منه شجي، فشمت أشنب منه يلوح برق جلي، تفتر عنه فتاة حديثها بابلي، فقلت: من أنت يا من منك الحديث الشهي، وما أولئك؟ قالت: أما أنا فعلي، وهاتي سليمة وتيلك مي، فآنستني دهاني منها اللهو العامري. قالت: متى كان ما قد، ومن أنت يا لا؟ فقلت: خل وفي. وهنا نلاحظ غيرة النساء، قالت له: متى كان ما قد زعمته يا أخي، وأنت تسأل عن تيك أي فأي، إلى آخر القصيدة. والقصيدة جميلة جدا بهذه الطراوة وهذه الإحساسات.
كانت هذه الشخصية شخصية بارزة في تاريخ الأدب المغربي والأدب العربي. شكرا جزيلا لك ضيفنا طلبوي العتيق. شكرا.
مرحبا.
شكرا لحسن الوفاء في الاستماع. شكرا سعيد القدري. إلى الملتقى في فرصة لاحقة.